الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم هذا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان الوصايا العشر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فربنا جل وعلا وصى عباده كثيرا في القرآن، ولذلك ربنا جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم، ويقول جل وعلا ذلكم وصاكم به. والوصية هي منهج إلهي وطريقة نبوية ومسلك صحابي. فمن الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها عباده في كتابه العزيز وهي كثيرة جدا، قول الله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذه الآيات العظيمات جاء فيها ذكر جملة من الوصايا وهي المسمات بالوصايا العشر، أولها التحذير من الشرك وخطورة الوقوع فيه وأنه من أعظم الذنوب التي نهى الله جل وعلا عنها، ولذلك الشرك ذنب لا يغفره الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوصية الثانية الإحسان إلى الوالدين، والله جل وعلا ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا ويذكر حق الوالدين بعده، وهذا يدلنا على عظم قدر الوالدين عند الله جل وعلا. الثالث النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر أو بسبب خشية العار أو غير ذلك مما كانت تقترفه الجاهلية الجهلاء من التعدي على الأولاد، إما بسبب الفقر يقولون بأن وجودهم يسبب الفقر، وإما بسبب دفع العار كما كان بعض العربي بعضهم وليس كلهم يكرهون البنات كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ويقول جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كذلك النهي عن الاقتراب من الزنا، يقول جل وعلا ولا تقربوا الزنا. كذلك النهي عن قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وبالحق يكون هنا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيضا من الوصايا نهيه جل وعلا عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لأن اليتيم ضعيف يحتاج من يعوله ومن يقوم عليه، ولذلك عظم الله جل وعلا جرم آكل مال اليتيم بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك أمر الله جل وعلا بتوفية الكيل والميزان بالقسط وبالعدل، أيضا العدل في الأقوال والعدل في الأفعال، والعدل في التصرفات وقول الحق ولو كان على الإنسان أو على نفسه أو على أقاربه. كذلك الوفد الوفاء بالعهد الإلهي، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أيضا اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذه الوصايا العشر التي من تأملها رأى بأنها جمعت بين ما يتعلق بحقوق الله وبين ما يتعلق بحقوق الخلق وبين ما يتعلق بحقوق النفس، فمن استوعبها وفاها حقها بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته يجعلنا وإياكم من الممتثلين أمر الله وأمر رسوله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ، هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل المرأة تمارس الرياضة وما حدود ممارستها للرياضة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للمرأة لها أن تمارس الرياضة، لا حرج عليها في ذلك، لكن بالحدود الشرعية وبالضوابط المرعية وبما يتناسب مع أنوثتها وفطرتها وخلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها. ولذلك المرأة كالرجل تمارس الرياضة، لكن أولا فيما يتعلق بقضية العورة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها. الأمر الثاني أن تكون بعيدة عن أنظار الرجال. الأمر الثالث أن لا تمارس رياضة هي لا تتناسب مع فطرتها، وإنما هي مما هي للرجال، يتحملها الرجال. ولها أيضا أن تمارس الأشياء التي تعود عليها بالنفع كالمشي والركض والسباحة، لكن بالقواعد الشرعية وبالضوابط المرعية وبالقوانين التي هي مما فطر الله عز وجل الناس عليها، لقول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن اشتري سيارة عن طريق بنك إسلامي، فيقول البنك يعني يملك السيارة على الأوراق ثم يبيعها للمشتري، يعني يملكها يشتريها من الوكالة ومن المعرض، كيف فالشيخ يعني يكون الملك تام؟
الحمد لله، كل من أراد شراء سلعة فلا يجوز له أن يشتري سلعة لا يملكها صاحبها، لا يملكها صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فمن جاء إلى شخص وأراد أن يشتري منه شيء وهو ليس عنده، فلا يجوز له أن يعقد معه عقد بيع ليأتي له بالسلعة، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتري له، فقال لا تبع ما ليس عندك. لكن إن قال له وعده وعدا، في والوعد غير ملزم في قول جماهير أهل العلم، لا حرج، قال له مثلا أنا سآتي بالسيارة أو آتي بالسلعة الفلانية، ثم يتصل عليه أو يطلبه يقول هذه موجودة تريدها أم نبحث عن زبون آخر، ما في بأس، خلاص دخلت في ملكه ما دام أنها دخلت في ملكه. أما أنه يعقد بيعا بينه وبين المشتري والسلعة ليست تحت ملكه ولا في 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 قبضته، فهذا مما لا يجوز وهو محرم.
طيب الشيخ، يعني فعل بعض البنوك الإسلامية أن المشتري يذهب إلى الوكالة مثلا السيارات ويحدد السيارة التي يريد، بعدها يتصل بالبنك، يأتي مندوب عن البنك ويوقع أوراق بيع بين البنك والوكالة، ثم بعد ذلك تباع السيارة من
نعم، الفقهاء ضبطوا مسألة القبض عند البائع، بمعنى أنه فيما لو إذا تلفت ضمنه، هذا المعنى، قبل أن تنتقل إلى المشتري. فإذا افترضنا الآن بأن هذه السيارة وهذه السلعة ليست تحت ملك المصرف أو البائع مثلا، وإنما عند الطرف الثالث، فإذا تلفت الآن في هذه الحالة، من الذي يتحمل الضرر؟ فإذا قلت لي المشتري، هذا جزما بأنه بيع باطل ومحرم. وإذا قلت لي بأنه البائع المصرف، فينظر هل قبضها أم لا. فإذا قبضها ونقلها إلى ملكه، بحيث أن الوكالة تقول أنا خلاص لست مسؤولة لأنك قبضت، والبنك قال أنا أتحمل الضرر، هذا كلام سليم. أما إذا حملت الوكالة الضرر، أما إذا حملت الوكالة المصرف الضرر والسيارة عندها أو السلع عندها، فهذا أيضا لا يجوز، فيه ظلم للبنك. ولذلك يعني المسألة هذه لا بد من فقه القواعد المشتملة عليها من قضية القبض، وهو هي قطب رحى المسألة وعمودها الفقري، هو مسألة القبض. فإذا قبضها الطرف اللي هو البائع، قبضها قبضا كاملا، بحيث أنه يضمنها إذا بقي، إذا ما زالت تحت ملكي وتصرف، ونقلها أيضا، لا بد من النقل، لأن هذا من علامة النقل طبعا بحسبه، لأن هذا علامة القبض الصحيح، فإنه يكون البيع في مثل هذه الحالة صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، أحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل، يقول البسملة، يقول في بداية الفاتحة، هل هي من الفاتحة؟ وإذا في الصلاة لم أقلها.
الحمد لله. بالنسبة للبسملة، هل هي من الفاتحة أم لا، هذا موضع خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعلها من الفاتحة وهي الآية الأولى، ومنهم من لم يجعلها من الفاتحة وذهب إلى أن قراءتها سنة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما نزلت للفصل بين السور، إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية من سورة النمل، وهي الواردة في قول الله جل وعلا، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينبغي لك يا أخي الفاضل أن لا تقرأ البسملة في الصلاة ما دمت ذاكرا، فتقرأ البسملة في الفاتحة ما دمت ذاكرا لها، ولا يعني تتركها، لأن المسألة فيها خلاف، والخلاف والخروج من الخلاف مستحب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وإياك، الله يبارك فيك، تفضل محمد.
الله يسأل للشيخ إن شاء الله. أنا كان في من فترة من زمن كده في كان مريض شوية 10 أيام في المستشفى. فهل يعني أدي هذا الصلوات عن الـ عن الـ عن الـ عن الوقت دوت ولا لا؟ يعني كان عملية جامدة جدا يعني، وكان تعبان زيادة يعني.
إن شاء الله.
السؤال عدم صلاة العصر في قبل منها سنة ولا ما فيه؟
إن شاء الله.
ماشي.
جزاك الله خير محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ بلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا سؤالي بسيط، اتصل في أحد البنوك وعرض علي قرض لمدة 12 شهر اللي هو سنة واحدة ودون فوائد، بس قالوا لي هذه خدمة عليها رسوم، الرسوم تقريبا تطلع مبلغ محدد يعني، غير انه فهم بيحكوا انه هذه مو فوائد، هذه رسوم. فما بعرف
كيف الرسوم كيف تطلع،
يعني مثلا اذا طلبت 50,000 درهم
على حسب حسب القرض.
اي نعم، تسددهم خلال سنة 12 شهر ويعطوا رسوم مدفوعة مرة واحدة، يعني مثلا 5,000 تدفع عليها 2,000 درهم، هذه رسوم بدل القرض. ما أعرف هي هذه نفس الربا الربوية
5000 2000 درهم رسوم؟
اي نعم.
ان شاء الله.
يعني اتصلوا فيه قالوا انت عميل عندنا في البنك وعندك سمعة طيبة، حابين نعرض عليك هذا العرض، نعطيك مثلا 50,000 بس لازم تسددهم خلال سنة. الحين هذا ما عليه اي فوائد لكن عليه رسوم اللي هي تقريبا تطلع 2000 درهم او شيء بما معدل يعني مثلا.
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، حاب اشتري بيت في بلدي وما معي المبلغ كامل، هل القروض عن طريق البنوك الإسلامية يعني مسموح ولا مكروه ولا يعني غير محبب ولا؟ لأنه أنت عارف يعني إنه الواحد يشتري بحر ماله صعب بهذه الأيام، فمن نصيحة من الشيخ شو نعمل؟ هل إنه هذا الإشي صح ولا ما بنصحنا فيه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير خصام، حياك الله. نعم خصام تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ خير وعنا وعن البرنامج ما شاء الله عليك ويعنا.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل خصام.
تكمل السؤال بتاع البسملة، أنا كنت بقرأ البسملة بس في أول الصلاة، يعني بستعيذ بالله وبسم الله الرحمن الرحيم في أول ركعة، وبعدين ما كنتش الركعة التانية بقول الحمد لله رب العالمين على طول.
إن شاء الله.
فهل دلوقتي الصلاة صحيحة ولا كيف ولا هيك؟
واضح إن شاء الله خصام. سؤال آخر؟
أنا شيخ الله يرضى عليك، لو الشخص أحدث في الصلاة فأثناء الجماعة يعني، طب هل يقطع الصلاة ويعد قدام الناس ولا إيه؟ ولا يكمل الصلاة وبعدين يعيدها لوحده ولا كيف؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله السؤال، جزاك الله خير خصام.
شكرا يا
الله. حياك الله حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. أبو محمد فضل الشيخ يقول كان مريض 10 أيام في المستشفى، فيقول لم أصلي هذه 10 أيام. أم معنا مكالمة؟ نعم نعم. سلطان تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال المشايخ؟
حياك الله أبو سلطان عافيك.
طال عمرك. أنا عندي شيخ سؤال الله يبارك فيك، أنا مثلا طالع مسافر مني مثلا من الشارجة رايح أبوظبي بنقول، الحين مجرد ما أطلع مني يعني مسافة كيلو أو نصف كيلو يعني طلعت أنا وما أذن العصر مثلا، وأذن وأنا تحركت يعني وصلت كيلوين 3 كيلو أو 10 كيلو، فهل في يعني بعدني في نفس المدينة يعني هل إني أصلي قصر ولا لازم أنا أكون عديت 87 كيلو وبعدين أصلي قصر؟ يعني فهمت سؤالي؟
واضح واضح أبو سلطان، واضح سؤالي.
بس يا ريت لو أساس إني أنا في الخط الحين ما يعني شو اسمه ما الرادو عندي تعبان، فلو تجاوبني.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فضل الشيخ نجيب على أبو سلطان، يقول إذا كان خرج من الشارقة مسافر إلى أبوظبي، يقول مجرد أن يخرج من منزله يعني يجتاز كيلوين أو 3 أو 10 وأذن العصر، هل يصليها قصرا في هذه الحالة يا شيخ؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة لمن سافر مسافة قصر ثم فارق عامر البنيان ولو ب10 أمتار مش 10 كيلو
داخل المدينة لا
يجوز. نحن نتكلم على التفصيل الآن.
أذن عليه وهو يعني ابتعد عن منزله كيلوين أو 3 أو 10.
نعم هو أنا أفصل في هذا. أولا بالنسبة لمن سافر مسافة قصر ثم فارق عامر البنيان فإنه يترخص برخص السفر مباشرة ولو تجاوزها ب10 أمتار، هذه واحد. المسألة الثانية، إذا أذن عليه الوقت وهو في البلد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم سافر، فإن له أن يترخص برخص السفر إذا فارق عامر البنيان، مثل صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل.
يعني يؤخر العصر.
نعم يؤخر العصر حتى يخرج خارج البلد ويصليها ركعتين ولو أذن عليه داخل البلد. واضح؟
واضح واضح. طيب جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. يوسف تفضل. تفضل أخ يوسف.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف تفضل.
سؤال بالنسبة للعقيقة. أنا نويت، أنا موضوع جديد يعني، حبيت أسألك موضوع العقيقة. العقيقة.
نعم.
لما رحت على سوق المواشي ضربتني حيرة شوية. نوع مختلف من الغنم.
صحيح.
بعدين سألتهم إنه يعني كيف تعرف إنه سنة وأكثر؟ فصاروا يعني فرجوني بالأسنان. كيف إنه هاي الأسن وهاي ما الأسن؟ صراحة يعني ما بعرف. أنا إن شاء الله إني أتيت عقيقة بس إنه ما كنتش متأكد من شروطها كاملة 100%. شو يعني شو المفروض الواحد يتبعه يعني الأمور المستقبلية؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أخي يوسف. جزاك الله خير. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول أنه كان مريض في المستشفى 10 أيام يقول أجريت له عملية فيقول لم يصلي هذه 10 أيام الآن يريد أن يقضيها كيف يقضيها؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل لقد أخطأت خطأ كبيرا حينما تركت الصلاة أثناء مرضك. الصلاة بارك الله فيك لا تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا على أي حال بارك الله فيك. الصلاة ما يجوز تركها. وإن قلت لي بأنك مريض فيصلي المريض والحمد لله. فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت وأنت في المستشفى تصلي على الحالة التي أنت عليه. إن استطعت الوضوء توضأت وإن لم تستطع انتقلت إلى التيمم. يقول جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. كل إنسان ينتقل إلى التيمم بأحد أمرين، إما بفقد الماء أو العجز عن استعماله، كأن ينصحك الطبيب بعدم استعمال الماء أو تعجز أنت فتنتقل إلى التيمم. ولو افترضنا مثلا بأنك لا تستطيع لا الوضوء بالماء ولا التيمم بالتراب وذلك لوجود مرض شديد أو مثلا أنت في حال لا يمكن أن يدخل إليك التراب فتصلي على الحال التي أنت عليها. هذا هو الأمر فيما يتعلق بقضية الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم يا أخي الفاضل، ولذلك واجب عليك من الآن أن تتعلم مثل هذه الأحكام. الثاني يجب عليك أن تبادر إلى القضاء تقضي هذه الأيام لأن ذمتك مشغولة، وهذا في أصح أقوال أهل العلم. بعض العلماء يقولون خلاص سقطت عنه، أو بعض العلماء يقولون لا يصليها ولو صلىها فإن لا يعني تسقط الفرض، لكن الصحيح بأنه تسقط الفرض بإذن الله، خاصة وأنك لا تعرف الحكم الشرعي يعني قبل هذا. فبادر يا أخي الفاضل إلى قضائها مرة واحدة إذا استطعت، مثلا في وقت الضحى تبدأ تصلي عن اليوم الأول واليوم الثاني، بين الظهر والعصر تصلي عن اليومين، بين المغرب والعشاء تقضي يومين، تبدأ بالفجر أو تبدأ بآخر صلاة أنت ما صليتها في المستشفى، وفي الليل بعد تبدأ تصلي حتى تنتهي منها مرة واحدة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل صلاة العصر سنة قبلية؟
الحمد لله ليس لصلاة العصر سنة قبلية راتبة، وإنما هناك نفل مطلق. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا من النفل المطلق وليس من النفل المقيد اللي هو من السنن الراتبة. نعم.
الأخ بلال فضل الشيخ يقول أن البنك عرض عليه قرض لمدة سنة كاملة من غير فوائد، يقول لكن سيأخذ منه يعني رسوم على قدر القرض.
الحمد لله. الصورة التي ذكرها الأخ السائل فيما يظهر لي بأنها قرض ربوي، وهذه الرسوم التي تبلغ هذا القدر حسب يعني ما ذكره السائل، فالرسوم هذه كبيرة جدا. جرت العادة بأن الرسوم معروفة وهي في مقابل الخدمة، لكن بهذا القدر فيما يظهر لي بأن هذا قرض جرى نفعا ويكون ربويا. نعم.
أيضا فالشيخ يقول أريد أن أشتري بيت في بلدي، ليس عندي يقول المبلغ الكافي لشرائه، فيقول حكم أن أقترض من البنوك الإسلامية، أخذ قرض من البنوك الإسلامية فأبني هذا البيت أو أشتري هذا البيت.
الحمد لله. البنوك الإسلامية لا تعطيك قرضا نقديا، وإنما هي تمولك تمويلا إما عن طريق المرابحة أو التورق أو على حسب المعاملات المصرفية اللي عنده. فأنا أنصحك أخي الفاضل بأنك يعني تذهب إلى اللجنة الشرعية الموجودة في المصارف الإسلامية وتستشيرهم في ذلك وتأخذ رأيهم. نعم.
فالشيخ سؤال الأخ عصام يقول بالنسبة للبسملة، يقول فقط في أول الصلاة في أول ركعة أقولها، ثم باقي الركعات لا أقولها.
يقول ماذا؟
البسملة.
الحمد لله، لا ينبغي لك أن يعني تجزئ الصلاة بمثل هذه الطريقة، تقول البسملة أولا ولا تقولها ثانيا. الذي تقال أولا فقط هي الاستعاذة، تقولها في الركعة الأولى فقط ولا تكررها في الركعة الثانية وما بعدها. أما البسملة فالسنة أن تأتي بها في كل فاتحة تقرأها. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، وذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ الخصام يقول إذا أحدث في أثناء الصلاة صلاة جماعية في هذا الحفظ، الشيخ ماذا يفعل؟ هل يجلس أو يكمل الصلاة ويقطع الصلاة ويخرج؟
يعني هو مأموم.
مأموم، نعم.
الحمد لله، من أحدث في الصلاة بحيث كان مأموما فيجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يخرج منها وأن يذهب فيتوضأ ويستأنف صلاته. فإن أدرك الجماعة صلى الركعة الأولى معهم، وإن لم يدركها صلى لوحده. فالواجب عليه أن يخرج، ويجوز له أن يتخلل الصفوف ولا يضره ذلك، ولا يكون آثما، لأن ذلك لمصلحة الصلاة. نعم.
فالشيخ الأخ يوسف سأل عن العقيقة بالنسبة للمولود الجديد، يقول ذهب إلى سوق المواشي، لا يقول لا أعرف يعني أعمار الغنم أو المعز أو الطان أو غيره، فالشيخ فيقول ولا أعرف الشروط أيضا، يقول كيف أتأكد من السن ومن الشروط؟
الحمد لله، تتأكد من ذلك بسؤال صاحب الغنم، وأغلب أصحاب الأغنام يعرفون المسائل هذه، يعرفون الذبائح التي يضحى بها من حيث السن، ومن حيث العيوب أيضا تكون خالية من العيوب، أو تستعين بشخص لديه خبرة في مثل هذا، ولا يجوز لك أن تذهب فتشتري ما شئت هكذا وأنت ليس عندك الخلفية. لابد من يعني الشروط التي تجزئ في الأضحية، الشروط التي تجزئ في العقيقة، هذه مهم. فإما أن تسأل صاحب الغنم أو تصحب معك من لديه خبرة في مثل هذا.
نعم، جزاك الله خير الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي صفة خطبة النكاح، وهل يشترط أن يصافح الولي يد الزوج؟
الحمد لله. أولا بالنسبة ل يعني خطبة النكاح، من السنة أن يخطب فيها بحديث ابن مسعود الذي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله عز وجل، ثم لو أتى مثلا تلا الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم حسن، ثم يطلب المأذون من ولي البنت يقول له قل زوجتك يا فلان بنتي فلانة، فيقول الزوج قبلت الزواج بابنتك فلانة على المهر المسمى أو على المهر كذا، ويشهد شاهدان على عقد النكاح، وبهذا يتم الأمر. ولو جاء فقال من دون خطبة، من دون خطبة النكاح، قال الرجل للشاب زوجتك ابنتي فلانة، فيقول قبلت، تم النكاح والحمد لله مع وجود الشهود، وأيضا الزوجين الخاليين من موانع النكاح، تم النكاح والحمد لله. هذه الخطبة سنة، بارك الله فيك. الخطبة، خطبة النكاح، أو الخطبة التي في الخطبة، خطبة النكاح التي في خطبة النكاح سنة. نعم، بارك الله في الجميع. طبعا بالنسبة للمصافحة هذه بدعة، اعتقاد أن النكاح لا يتم إلا بالمصافحة أو بقراءة الفاتحة، هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات، فما في حاجة المصافحة إلا إذا قاموا فصافحه من باب الفرح أو اعتنقه مثلا وسلم بعضهم على بعض، هذا ما في بأس، هذا من باب الفرح. أما أن يقول ضع يدك في يده وإبهامك على إبهامه، وبعضهم يأتي بمنديل يغطي الكفين ويقول أتلو الفاتحة، هذه من البدع، هذا لم يثبت فيها شيء.
يقول بالنسبة للسؤال السابق فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام هو الذي أحدث الصلاة، هل يقطع الصلاة يخرج، والمأمومين ماذا يفعلون؟
نعم، بالنسبة للإمام إذا أحدث خرج منه ريح أثناء الصلاة فيجب عليه أن يستخلف وأن يخرج. يستخلف يعني يقدم شخصا ممن خلفه من أولي الأحلام والنهى ويكمل بالمأمومين الصلاة، وهو يخرج يتوضأ ثم يأتي فيستأنف صلاته.
فالشيخ أيضا هنا يسأل يقول دخلت المسجد مع أشخاص آخرين، ويقول هناك شخص يهم بتكبيرة الإحرام بين الأعمدة، طلبنا منه الرجوع للخلف رفض، ويقول ودخل أيضا معه مصلون في الصف، تقدم الجميع للصلاة بين الأعمدة، ويقول احترت، فيقول دخلت معهم أيضا في الصف، فيقول ما حكم صلاته؟
لا حرج عليك. أولا طبعا بالنسبة للشخص الذي وقف عنادا فقد أخطأ وارتكب مكروها من المكروهات، كان الواجب عليه أن يستجيب للإمام وأن يستجيب للنصيحة وأن يبتعد عن الصلاة بين السواري، خاصة وأن الصحابة كرهوها وما كانوا يصلون إلا للضرورة. أما إذا اجتمع صف كامل فلا حرج عليك أن تصلي معهم، لأن أكثر الأحوال في مثل هذا هو الكراهة، لا حرج عليك في ذلك وصلاتك صحيحة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا مكالمة، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للشخص يم وهو على كرسي؟ على الإمام الأصلي ما موجود.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله، واضح السؤال. جزاك الله خير. نعم، سؤال فضيلة الشيخ أبو عبد الله، إذا كان تقدم للإمامة شخص يصلي على كرسي ليس إمام راتب، لكن
الحمد لله ما كان ينبغي له أن يتقدم، وما كان ينبغي لمن خلفه أن يقدموه، إلا إذا لم يوجد إلا هو ممن يحسن القراءة وغيره من العوام. أما إذا كان غيره من طلبة العلم أو ممن لديهم قدرة على الإمامة والصلاة فينبغي أن لا يقدم، لأنه فاقد لبعض الأركان، ما ينبغي، ولا ينبغي له هو أن يتجرأ فيتقدم الناس، لأن الناس سيكرهون مثل هذا العمل وهذا الفعل، وقد تنجر الكراهة إلى كراهة ذاته، فالناس ما يرضون أن يصلي بهم من هو فاقد لبعض الأركان، لكن الصلاة صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل حلق شعر الطفل على الأسبوع من السنة إذا كانت أنثى؟
الحمد لله، بالنسبة للمولود يحلق يوم سابعه، واختلف العلماء هل الأنثى مثل الذكر، خلاف طويل، اللي يظهر لي والله أعلم نعم أن الأنثى كالذكر، لأن هذا يسمى شعر ولادة، فلا حرج لو أنه أزيل في يوم السابع أو يعني في هذه الأيام، هذا يسمى شعر الولادة فيزال في مثل هذا اليوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل يقول أخذت قرض، يقول للأسف أخذت قرض لشراء شقة في بلدي، ويقول أشعر أن الله عز وجل لا يتقبل مني الصلاة والصدقات؟
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يقدم على أكل الربا ولا أخذ المال الربوي ولا القروض الربوية، يحرم عليه ذلك. فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله، لأن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو منغمس في الحرام؟ فتب إلى الله عز وجل وتخلص من المال الربوي، واحرص على كثرة الاستغفار والتوبة، وإذا كان عندك خير فتصدق، وحج واعتمر، وبر والديك، فهذه سبب من أسباب ذهاب الذنوب والآثام بإذن الله.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا حسن، تفضل أخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال أخوان؟
الله يبارك فيك، تفضل أخ حسن.
أخوي عندي سستار أنا.
نعم.
عندي حساب حق الأطفال. شهريا أوضع لهم مبلغ وقدره، يعني مثلا أجمع لهم يعني.
نعم نعم.
شهريا ينزل لهم بحسابهم تقريبا درهم درهمين، مثل ما تقول أرباح. استفسرت أنا من المصرف، قلت ما في طريقة ثانية إني يعني ما أبغي هذه الأرباح. قال لي والله يعني
مصرف إسلامي هذا.
شغالي مصارف كلها تشتغل فيها الموضوع هذا.
لا مصرف إسلامي.
نعم.
مصرف إسلامي هذا اللي تعامل معه.
نعم كل المصارف إسلامية، دقيت للمصارف الإسلامية كلهم قالوا لي نفس الوضع يعني ما نقدر.
شهريا درهم أو درهمين
تقريبا، ما أدري شو الحكم.
إن شاء الله. نعم.
بخصوصا مثلا الحين أنا طالع من الفجيرة دار مثلا عملي ضبابي.
نعم.
هل إذا وصلت مثلا مدينة الرحبة أو مدينة السمحة تابعة لأبو ظبي، هل يحق لي إني أخسر وأجمع؟ أنا ساكن في أبو ظبي وساكن مثلا في الفجيرة.
عندك سكن في أبو ظبي؟
نعم.
ان شاء الله.
الايام العاديه، في الايام العاديه مثلا ايام الامام مضمض جاي من الفجيره ما اقصر في المنطقه مثلا السمحه ولا الرحبه، انا ما اقصر فيها لاني قريب من منطقه عملي وقريب من منطقه سكن.
ان شاء الله واضح السؤال حسن. ان شاء الله تسمع اجابه الشيخ، جزاك الله خير. ابو احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سلام الى الشيخ عزيز.
الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز عندي سؤال الله يخليك، بخصوص هل يجوز إعطاء الزكاة حق أخوي عليه دين في البنك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني أبغى تفسروني بين الربا النسبي أو ربا الفضل.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو أحمد. نعم. فالشيخ الأخ حسن يسأل عن، يقول حساب عنده خصصه للأطفال يضع فيه شهريا مبلغ، فيقول البنك يضع في هذا الحساب درهم أو درهمين شهريا، يقول أرباح، هذه أرباح للأموال.
الحمد لله. بالنسبة للحسابات المعروفة في المصارف الإسلامية على نوعين: حساب جاري وحساب توفير. أما الحساب الجاري فهو قرض من المودع إلى المصرف، هذا يسمى الحساب الجاري، ولا يوضع فيه شيء ولا يؤخذ منه شيء. أما الحساب التوفير فهذا لابد فيه من النظر إلى طبيعة العمل، فإذا أطلعك البنك على طبيعة العمل وأخبرك بأنه يعمل بكذا وكذا وأنت وافقت على شروط العمل بحيث تكون مضارب بمالك مثلا على نسبة معينة ولا يشترط في ذلك الربح الدائم فهذا ما في شيء. أما إذا اشترطوا عليك اشترطوا لك الربح الدائم فإن هذا لا يجوز. وما دمت يا أخي الفاضل أنك لا تريد هذا فليس للبنك الحق أن يجبرك على أن تدخل المبلغ في هذا الحساب، هذا راجع لاختيارك أنت، فليس لهم الحق. ولذلك إذا رأيت بأنهم يجبرونك لك الاختيار والحق بأنك تنتقل إلى مصرف آخر، والمصارف كثيرة ولله الحمد، فقد تكون أنت فهمت منهم خطأ يعني أنهم يجبرونك على ذلك، ولا لا أحد يجبرك، هذا حق لك والمال لك، فتختار الحساب الجاري. إذا تقول والله أنا ما تطمئن نفسي، تختار الحساب الجاري.
أيضا فالشيخ يقول يعني يسكن في الفجيرة ويعمل في أبوظبي، وعنده سكن أيضا يقول في أبوظبي، فيقول إذا وصلت إلى مدينة السمحة والرحبة في هذه المدن، فالشيخ هل أيضا يحق له الجمع والقصر؟
الحمد لله نعم، ما دمت مسافرا، أنت لم تصل إلى منزلك في أبوظبي، فهذا طريق، ما دمت في الطريق فلك حق القصر والجمع.
أبو أحمد الشيخ يقول حكم أن يعطي زكاة ماله لأخيه، ويقول لأخيه عليه دين في البنك.
لا حرج، ما دام أنك لم تلتزم بالنفقة على أخيك، فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، ما دام أنه فقير أو مسكين أو مثلا غارم عليه قروض بحق ولا يستطيع سداده، ما في حرج. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن ربا الفضل وربا النسيئة، الفرق.
الحمد لله، ربا الفضل هو ربا الزيادة، ربا الزيادة كدرهم بدرهمين، أو ذهب مثلا كيلو بذهب بكيلو ونصف مثلا، أو شعير مثلا كيلو شعير بكيلوين شعير، أو تمر مثلا كيلوين تمر بكيلو تمر مثلا، هذا يسمى ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فهو ربا فضل بأجل، يعني بمعنى أن يشتري منهم مثلا، أن يقترض منهم مبلغا ماليا 10,000، فيقول أردها لك بعد 6 أشهر 11,000، يزيد 1,000، هذا يسمى ربا النسيئة، وهو مشتمل على ربا الفضل. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فاتتني بعض الصلوات بسبب الكسل، كيف أقضيها؟
أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من التكاسل في أداء الصلوات، ولتعلم بأن ما أقدمت عليه إنما هو كبير من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء يذهب إلى الكفر، كما هو مذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه، أن من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل نعوذ بالله. والمقصود يا أخي الفاضل تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر الله جل وعلا، وتقضي هذه الصلوات التي فاتتك مع كثرة الندم والاستغفار والتوبة، وأيضا بذل الصدقات والإحسان إلى الأرحام كالوالدين أو الأقارب مثلا، هذا كله إن شاء الله مما يذهب عنك أو يعني أثر هذه الذنوب، أثر هذا الذنب. نعم.
أيضا الشيخ يقول ماذا يقول فضيلة الشيخ إذا قلت له أني لا أؤمن أن الله عز وجل سوف يحرق عباده المؤمنين، أو أنه سوف يحرق الناس ذو الأخلاق الحسنة، ولا أؤمن أن الله سيحرقنا؟
الحمد لله، الذي يرد عليك الله جل وعلا الذي خلقنا وليس أنا، أنا ليس لي من الأمر شيء، إنما الأمر لله، فالله جل وعلا خلق الجنة والنار، خلق الجنة وأعدها للمؤمنين، وخلق النار وأعدها للكافرين وللعصاة، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر النار في القرآن كثيرا، وذكر جل وعلا الجنة كثيرا، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان، ولذلك يقول جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، ويقول جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، يقول جل وعلا وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وعما النار فذكرها الله عز وجل كثيرا في القرآن. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، الذي يرد عليك أو يجيبك هو الله في القرآن، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجيبك أيضا، وهذا الإجماع منعقد، الإجماع منعقد، ومخالفة الإجماع كفر، الإجماع القطعي على أن الجنة والنار خلقهم الله عز وجل، فأعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين، والجنة درجات والنار دركات، فالجنة 100 درجة والنار دركات، وأسفل أهل النار هم المنافقون الخلص، يقول جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهناك دركة هي العليا هذه لعصاة المؤمنين يعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجون إلى الجنة بعد ذلك لأن عندهم أصل التوحيد والإيمان. فأخي الفاضل بارك الله فيك، لا ينبغي لك أن تطرح مثل هذا السؤال ما دمت أنك مؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن بالقرآن، ومؤمن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. واحذر يا أخي الفاضل أن يعني تقرأ لغير المسلمين أو أنك تعرض نفسك وقلبك وعقلك للشبهات، فإن هذه لن تضر إلا نفسك ولن تضر الله شيئا ولن تضر خلقه، لأن هذا الكلام الذي صدر من خلال سؤالك يدل في واقع الأمر على أنك يعني تقرأ قراءات مغلوطة، أو أنك مثلا تستمع إلى أناس قد لا يكونون ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. فاحرص بارك الله فيك على تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن تقرأ في التفسير، وأن تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ مثلا في كتب السنة كمثلا بعض المطولات لكن فيها مختصرات كمختصر البخاري ومختصر مسلم، وكذلك تقرأ مثلا في رياض الصالحين، وتقرأ في الترغيب والترهيب للمنذري وغيرها من كتب الإسلام، وتقرأ أيضا في كتب أهل العلم الأكابر المشهود لهم بمتانة الدين. فهذا مما يعني يفيدك في بعض الأشياء التي قد تجد يعني مثلا نقص في جانب العلم لديك فيها، تجد الأجوبة فيها بإذن الله.
أيضا يقول ما الحكم لو في فمي علكة وأنا أصلي أو أنا أستمع إلى الخطبة، خطبة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة يحرم فيها الأكل والشرب، يحرم فيها الأكل والشرب، فإذا نسي الإنسان شيئا في فمه فيجب عليه أن يلفظه، يجب عليه أن يلفظ هذا الشيء، تخرجه في كمك أو في منديل مثلا أو تضعه في جيبك، ولا يجوز أن تبقيه أثناء الصلاة بارك الله فيك. وأما في الخطبة فالواجب عليك الاستماع إلى خطبة الجمعة وعدم الانشغال لا بأكل ولا بشرب إلا إذا احتجت إلى ذلك كأن تشرب بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة.